بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتتبعون مجالس الذكر وممن يحرصون عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من المجتهدين في طاعته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس الثالث من دروس الحج لشرح أحاديث رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وكما تعودنا كنا قد وقفنا عند الحديث الخامس، وكما تعودنا في بداية الدرس نعطي أسئلة على الدرس السابق، ثم بعد ذلك ننطلق في درسنا اليوم. حديث الباب، أو قبل أن نذكر حديث الباب، نقول لو أن رجلا على سبيل المثال، فلنفرض أنه من أهل الأردن وأراد أن يذهب إلى مدينة خليص على سبيل المثال، وذكرنا لكم في الدرس السابق أن مدينة خليص تقع، الذي يذهب من طريق المدينة إلى مكة فإن قبل مكة بمئة كيلو تأتي هذه المنطقة وهي خليص. لو أن هذا الرجل أراد أن يزور صديقا له في تلك البلدة، طيب، زاره وجلس عنده، نريد الآن الإجابة على شقين من هذا السؤال أو من هذه الحادثة. الأول، ما حكم تعديه الميقات على قول الجمهور وأيضا على قول الآخر. والثاني نعرضه بعد الإجابة على النقطة الأولى. نعم، نقول ما حكم تعديه للميقات على قول الجمهور وعلى قول الآخر. نعم. 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 جيد. طيب. نعم.
القول الثاني. إذا أتى الميقات يقول أقول ليس خاصا لا حج ولا عمرة.
نعم.
تجارة هذا ما عليه.
نعم.
وإذا هذا أتى تعدى الميقات وهو حاج.
نعم.
حج الفرض ومعتمر ما عليه.
أي نعم. طيب، إذا قول الجمهور تعديه للميقات بشكل عام أنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا محرما، والصواب أنه يجوز له أن يتعدى الميقات لا سيما وإن كان قد اعتمر من قبل أو قد حج من قبل، فإنه يجوز له أن يتعداه. ما موطن الشاهد؟ ما الاستدلال؟ يعني موطن الشاهد من الحديث الذي تقدم معنا، كيف نأخذ دلالة هذه المسألة من الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ممن أراد الحج والعمرة. إذن دل هذا بمفهومه على أن من لم يريد الحج ولا العمرة أنه جائز. طيب، ثم بعد ذلك بدا لهذا الرجل الذي جاء من الأردن، بدا له أن يعتمر. ما هو ميقاته؟ بدا لهذا الرجل أن يعتمر. نعم، والآن في بلدة خليص. طيب، أثناء مكوثه عند صديقه بدا له بعد ذلك أن يعتمر، أي إلى أي ميقات يذهب؟ يقول يحرم من نفس المكان. قلنا لكم خليص تقع قبل مكة بمئة كيلو. من خرج من المدينة متجها إلى مكة، قبل مكة بمئة كيلو تقع خليص. طيب، يحرم من أين؟ يحرم من مكانه. طيب، طيب نأتي إلى حديث اليوم والحديث الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقبل أن ندخل في حديث اليوم أريد أن أنبه إلى تنبيه بأن درس الغد ودرس الجمعة والأحد أيضا ستكون جميع الدروس بعد صلاة العشاء في الساعة 8:50. جميع الدروس ستكون في الساعة 8:50. يعني درس الغد اليوم الاثنين وأيضا الجمعة القادمة والأحد جميع الدروس ستكون بعد العشاء في الساعة 8:50 بإذن الله تعالى. طيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. زاد مسلم وإن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي رواية أخرى لمسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد هذه الكلمات أيضا. ورد نحو هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. نقول الحديث أخرجه مسلم غير مسلم أخرجه البخاري وأيضا أخرجه أبو داود وأيضا أخرجه النسائي وأيضا أما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه البخاري دون مسلم. طيب إذن أخرج حديث الباب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كذلك. نأتي لشرح ألفاظ الحديث. أول ما قال ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يهل ملبدا. تقدم أن الإهلال ما معنى الإهلال؟ نعم تقدم معنى الإهلال. ما معنى الإهلال حينما يقال يهل ما معناه؟ الدخول في النسك في الأصل. نعم ماذا نقول أقرب إلى هذا المعنى؟ معنى يهل ماذا تسمى هذه؟ نعم أنه يلبي. والإهلال الأصل هو رفع الصوت رفع الصوت بالتلبية وهذا تقدم معنا. إذن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام ومنه استهل المولود يقال استهل المولود يعني صح يعني صاح وصرخ. ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يذبحوا بغير ذكر الله تعالى يرفعون أصواتهم يرفعون أصواتهم وكأن هذه عادة جاهلية موجودة عندهم في السابق. وسمي الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته أيضا كانوا يرفعون الصوت عند رؤيته هذا كله سابقا كان يحصل مثل هذا. قوله ملبدا التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره. طبعا في السابق كان عندهم صمغ لماذا؟ كانوا يحتاجون أن يلموا شعث الرأس لأنهم يمشون على أقدامهم وعلى جمالهم ويمكثون يعني أياما عديدة وهم كذلك فيحتاجون إلى أن يلبدوا رؤوسهم بشيء يهبطه ويلمه ويحفظه عن التفرق وأيضا دخول القمل إليه ونحو ذلك من الأشياء والغبار فيلبدون رؤوسهم. وكانوا يلبدون الرأس بالصمغ ويدخل فيه ما هو مما هو نحو هذا الصمغ أي شيء يضم الشعر أي شيء يضم الشعر ويلصق بعضه ببعض فإنه يسمى تلبيدا لا يتخلله لا غبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه بالإحرام من يطول مكثه بالإحرام. قوله لبيك اللهم لبيك 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 هذه مثنى أو جمع؟ لبى واحدة والثانية نقول لبيك إذن هي تثنية هي تثنية والمعنى إجابة لك بعد إجابة إجابة لك بعد إجابة أو إقامة لك بعد إقامة يعني على طاعتك لأن لفظ لبيك مثنى على الصحيح، مثنى على الصحيح. طيب هل معنى هذا أن الحاج، هل معنى هذا أن الحاج يجيب مرتين فقط، يريد مرتين؟ التثنية حينما تطلق، مثلا حينما أقول مثلا هذان طالبان، أنا أريد كم العدد؟ عدد اثنين، عدد اثنين. الأصل في التثنية أنها للاثنين، لكنها قد تخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو التكرار. حسنت، التكرار وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. إذن هنا قوله لبيك لا يراد بها حقيقة الاثنين، وإنما يراد بها التكثير والمبالغة والتكرار. طيب، يعني إجابة لك بعد إجابة، وإقامة لك بعد إقامة. طيب، إذن هو مثنى. طيب، والتقدير أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك إجابة بعد إجابة. طيب، هذه إجابة لا بد أن هناك نداء، لا يمكن أن شخصا يجيب مباشرة هكذا إلا وأن يكون هناك نداء. ما هو النداء؟ نداء مشهور ومعروف. نعم، هل تذكرون النداء؟ نقول هناك نداء مشهور ومعروف. أحسنتم، قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا أمر من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام أن ينادي ويؤذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني على كل بعير. فهذا النداء، وكأن الحاج والمعتمر يلبي ويلبي هذا النداء. حينما نستشعر مثل هذه الألفاظ ونحن نلبي، نعرف أننا نلبي، نقول لبيك اللهم لبيك، هذه إجابة لنداء كان سابقا وأمر الله جل وعلا به إبراهيم عليه السلام، وأذن إبراهيم عليه السلام، والناس من ذلك الوقت إلى هذا الحين وإلى قيام الساعة يلبون ليجيبوا ذلك النداء. فحينما يستشعر الإنسان وهو يلبي هذا النداء، ذلك النداء الذي من إبراهيم عليه السلام بأمر من الله جل وعلا وهو يجيب، يكون للتلبية معنى آخر، يكون للتلبية معنى آخر. ففرق بين من يقول هذه الألفاظ إنما يقولها هكذا اعتاد عليها، وبين من يستشعر أن هذا إجابة لنداء كان قد نادى به إبراهيم عليه السلام. قوله لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، هو أولا قال لبيك اللهم لبيك، طيب، ثم قال بعده لبيك لا شريك لك لبيك. أيضا لاحظ التكرار مرة أخرى أيضا للتلبية، وهذا لتأكيد الإجابة وأنني قد أجبتك وأجيبك. لاحظ كلمة لبيك تكررت في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك تجيب نداء عظيما. وأنا أؤكد وألبي مرة أخرى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك مرة أخرى أيضا، وهذا كله إجابة لذلك النداء العظيم، جعلنا وإياكم من الملبين. لا شريك لك يعني فيما أقوله وفيما أقوله من هذه الألفاظ موحد لك يا الله، ولا أشرك معك أحدا. إن الحمد أيهما أصح، إن الحمد ولا أن الحمد؟ تصور أن رجلا أو امرأة تلبي وقالت لبيك اللهم لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هل فتح الهمزة هو الصحيح أو أن كسر الهمزة هو الصحيح؟ الكسر يقولون هنا، نعم، هل هناك إجابة أخرى؟ كسر الهمزة أصح، كسرها أصح، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، ولذلك الإجابات كلها بكسر الهمزة، والصواب أن كليهما صحيح، الفتح والكسر، فتح والكسر، إلا كلاهما وجهان صحيحان، إلا أن الكسر أفضل وأشهر. لماذا؟ لأننا إذا اعتبرناها بالكسر فهي جملة مستأنفة، هي جملة مستأنفة يعني جديدة، والمعنى الحمد لله، إن الحمد والنعمة، نقول كأنك تقول الحمد لله على كل حال، لو خصصه بشيء محدد وإنما على كل حال هذا أعظم أو ليس بأعظم، جعلت حمد الله جل وعلا على كل حال. طيب، أما إذا جئت بها بالفتح فإنها تكون للتعليل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن يعني السبب في ذلك جاءت الأن تبين للتعليل، تعليل يعني معناه السبب، كأنك تقول أي لبيك يا الله لأن الحمد والنعمة لك، لأن الحمد والنعمة لك، يعني كأنني لا ألبي لك يا الله إلا لأن الحمد والنعمة لك. أيهما أفضل، أن يكون الحمد لله على كل حال، أو أن يكون الحمد هنا فقط لأن النعمة وأيضا الملك لله جل وعلا؟ لا شك أنه على كل حال، ولذلك يكون الفتح أشهر، ولذلك يقال من فتح خص ومن كسر عم، من فتح خص ومن فتح عم ومن فتح عفوا من فتح خص ومن كسر عم ومن كسر عم. ولا شك أن الحمد معناه الوصف بالكمال فقط، أو لا بد أن نقول معه شيء آخر؟ بارك الله فيك، مع التعظيم والمحبة، لأنه لو كان وصفا بالكمال يكون ماذا؟ يكون مدحا، يكون مدحا، لكن لا بد أن نقول الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، لأن هذا هو الحمد، هذا هو الحمد. إذا كان معه محبة وتعظيم فإنه حينئذ يكون حمدا، يكون حمدا، لأنه قد يمدح الإنسان شخصا آخر لكنه لا يحبه، أو لا، هذا يسمى ماذا؟ مدح. لكنه لا يمكن أن يحمد، ولله جل وعلا الحمد، ولله جل وعلا الحمد، لا يمكن أن يحمد إلا مع التعظيم والمحبة له سبحانه وتعالى. طيب، والنعمة أي سائر الفضل والإنعام والإحسان والنعم الظاهرة والباطنة لك، واللام للاختصاص يعني لك ومنك يا الله جل في علاك. طيب، ثم قال والملك لا شريك لك. وبعض الناس إذا أراد أن يلبي ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، هكذا الناس اعتادوا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خطأ أن تقول لك والملك، تقول إن الحمد والنعمة لك، هنا انتهت الجملة، والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأن هنا لك اللام هنا للاختصاص، اختصاص المتفضل الله جل وعلا، المنعم الله جل وعلا، والحمد له سبحانه وتعالى، والحمد له سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول إن الحمد والنعمة وتقف تقول والملك، لا، ثم تقول لك والملك، هذه جعلت لك للجملة التي بعدها. الصواب أن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك، هذا هو أصح في الوقف والنطق. طيب، قوله يركع بذي الحليفة ركعتين، اختلف في هاتين الركعتين هل هما للإحرام أم أنهما صلاة الصبح والظهر، سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى الخلاف في فوائد الحديث. قوله لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، سعديك مثل ما مثل لبيك تماما، نقول هي مثنى، لا يراد بها حقيقة التأنيث حقيقة الاثنين، وإنما هي أيضا يراد بها التكرار والمبالغة والتكثير، والمعنى مساعدة منك لطاعتك بعد مساعدة، يعني كأنك تقول يا الله أرجو منك مساعدة، أرجو منك مساعدة لطاعتك من أجل مطيعك بعد مساعدة، مساعدة بعد مساعدة، لبيك وسعديك. طيب، والخير في يديك، أي أن الخير كله بيد الله جل وعلا، ومن فضله فلا يطلب إلا منه جل وعلا. والرغباء إليك والعمل، الرغباء بفتح الراء وبعدها مد ثم همزة، الرغباء، ويجوز أن تكون بالقصر من دون همز، الرغباء بضم الراء، الرغباء والرغبة، وتقول مثل ما تقول النعماء والنعمة، وتقول العلياء والعليا، والمعنى عندما تقول والرغباء إليك أي والطلب والمسألة إليك، لا أسأل أحدا سواك، أطلبك وأسألك، والعمل أي وأعمل مطيعا لك، وأعمل مطيعا لك، لا أعمل إلا لله جل في علا. يعني معنى نقول، نرجع مرة أخرى، نقول قوله والخير في يديك أي كل الخير بيد الله تعالى ومن فضله فلا يطلب إلا منه جل وعلا. طيب، قوله والرغباء إليك والعمل، الرغباء بفتح الراء بعدها ألف ثم همس، ويجوز لها وجه آخر بضم الراء ثم ألف مقصورة بدون همس، تقول الرغباء مثل ما تقول النعمة والنعمة، ومثل ما تقول العليا والعليا. ومعناها الرغباء أي الطلب والمسألة إليك، أسألك وأطلبك. وأما والعمل يعني وأعمل مطيعا لك يا الله، لا أعمل لأحد سواك. فهي يعني هذه العبارات التلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم سماها جابر كما سيأتينا في حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل حديث جابر، سماها جابر التوحيد، كلها مليئة بالتوحيد لله جل وعلا. لذلك من تأملها استشعرها حينما ينطق بها. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول أول فائدة نقول استدل بحديث الباب من قال بمشروعية تلبيد الرأس، لأنه قال ماذا؟ يهل ملبدا. استدل بحديث الباب من قال بمشروعية تلبيد الرأس، فمن أهل العلم من قال باستحبابه، سواء لبده بصمغ أو عسل أو حنة أو نحو ذلك مما يلم شعث هذا الرأس. ودلت أحاديث أخرى على أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أحاديث أخرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة المتفق عليه وسيأتينا بإذن الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ووجه الشاهد هنا لبدت رأسي. طيب، ومن لبد رأسه جاز له أن يمسح عليه، سواء كان بحناء أو بصمغ أو عسل أو نحو ذلك مما يلم الرأس، جاز له أن يمسح عليه في الوضوء لمشقة نزعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ملبدا حتى نحر هديه، من أول ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحر هديه ورأسه ملبد. ولو كان لا بد من إزالة هذا التلبيد لأزاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أن من توضأ فإنه يمسح على هذا التلبيد. طيب، نأتي الفائدة الثانية. نقول الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهذا يؤخذ من قوله ماذا؟ من أين نأخذ؟ من أي لفظ من ألفاظ الحديث؟ الحديث أمامكم. من أين نأخذ لفظ رفع الصوت أو سنية رفع الصوت؟ من أي لفظ في الحديث؟ نعم، تأملوا الحديث ونريد المشاركة من كان معنا على الشبكة. نعم، من أين نأخذ؟ نعم، أحسنتم، من قوله يهل. قلنا أن الإهلال معناه رفع الصوت. طيب، إذا نتكلم عن التلبية، دعونا نتكلم عن التلبية بالمباحث الآتية. أولا، المبحث الأول سوف نذكر تحت هذه التلبية عدة مباحث. المبحث الأول، نقول السنة في التلبية أن يرفع فيها الصوت، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يهل، وتقدم أن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. ورفع الصوت بالتلبية سنة باتفاق الأئمة، يعني لا يأتي شخص ويقول هذه واجبة أو أنها فرض، وهل وجد من يقول أنها فرض أو أنها واجبة؟ نعم وجد، مستدلا بماذا؟ مستدلا بحديث آخر، هو حديث السائب الذي رواه الخمسة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أولا نقول أن رفع الصوت بالتلبية سنة بإجماع الأئمة، سنة بالاتفاق. طيب، ثم بعد ذلك نقول هل هناك من قال أنها واجبة؟ نقول نعم، هناك من قال أنها واجبة، مستدلا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. كيف نأخذ الوجوب من هذا الحديث؟ أتاني الاتيان لا يدل على الوجوب، أمرني أن آمر، والأمر في الأصل للوجوب، ولكن جمهور العلماء، وسوف يأتي أن هناك من حكى الإجماع أيضا كما تقدم، أنه للاستحباب والسنية والصارف عن الوجوب، أن هذا فيه مشقة، لا يمكن للإنسان أن يلبي ويرفع صوته من أول ما ينطلق من الإحرام ومن الميقات إلى أن يرى البيت، لا يمكن هذا. ولذلك الصارف عن وجوب المشقة التي تلحق الملبي برفع الصوت، خلافا للظاهرية الذين قالوا بالوجوب. إذن الظاهرية قالوا بالوجوب استدلالا بالحديث، وذلك يقول ابن حزم: ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد، وهو فرض ولو مرة. وحتى المرأة ترفع صوتها ولو مرة، ولو مرة واحدة. طيب طيب، إذا خالف في ذلك ابن حزم وقال بوجوب رفع الصوت ولو مرة واحدة. طيب، سنية رفع الصوت هل هي للرجل أو للمرأة؟ هل هي للرجل أو للمرأة؟ نقول ماذا؟ نعم، للرجل. أحسنت، هي للرجل، هي للرجل. طيب، وهذا قول جمهور العلماء، ولكن ابن حزم قال المرأة ترفع صوتها ولو مرة واحدة. طيب، رحم الله أبا محمد. طيب، حتى لو كان عند الرجال الأجانب، يقول على الإطلاق أهم شيء أن تأتي بمرة واحدة واجبة، استدلالا بحديث الباب، الحديث الذي مر معنا ليس حديث الباب، أن آمر أصحابي. وهذا قول لا شك أنه انفرد به الظاهرية، انفرد به الظاهرية، وصابوا أنه للرجل فقط، وهو بالإجماع أيضا حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. ابن عبد البر لماذا؟ والمرأة لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها خشية الفتنة، خشية الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا نابها شيء في الصلاة أن تصفق أو تسبح، تصفق، كل ذلك لئلا يرتفع صوتها، ربما تحتاج لذلك وهي في المسجد، ينوبها شيء في صلاتها ثم تحتاج إلى تسبيح. ومع ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذن خشية الفتنة، خشية الفتنة. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا نابها شيء في الصلاة أن تصفق لا تسبح، كل ذلك لئلا يظهر صوتها. طيب، نعم نعم، الإجماع نقله ابن المنذر وابن عبد البر على أنه خاص بالرجال، على أنه السنية خاصة بالرجال. طيب، هناك استدلال لابن حزم قوي جدا آخر، هناك استدلال قوي لابن حزم، هو استدلال آخر، وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة ائتمرت من التنعيم. ائتمرت من التنعيم، ما معنى النفر؟ يعني الناس ينفرون ويخرجون من ميناء، ينتهون ليطوفوا الوداع ثم يخرجون. النفر الأول هو اليوم الثاني عشر، والنفر الثاني هو اليوم الثالث عشر لمن تأخر. طيب، عائشة رضي الله عنها لما انتهت من الحج سوف يأتينا أنها قالت: يا رسول الله، تنطلقون بنسكين وانطلق بنسك واحد؟ يعني هذا ما يصير، هذا من تحصرها على العبادة وفوات العبادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ثم بعد ذلك سمع معاوية تلبية من؟ عائشة. إذن عائشة رفعت صوتها ولا؟ رفعت صوتها، قال: من هذا؟ فقالوا: عائشة. فقالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة، ذكر لعائشة أن معاوية رضي الله عنه سأل عن من هي التي تلبي، فقالت عائشة: لو سألني لأخبرته، أنه أنا، يعني أنا الذي ألبي. طيب، وهذا إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، قال بدر الدين العيني قال عن سند هذا الحديث: سنده كالشمس، يعني صحته. طيب، ولكن نقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث محمول على إذا أمنت المرأة الفتنة، كأن تكون مثلا طاعنة في السن، كأن تكون طاعنة في السن رفعت صوتها، أو لم يكن معها في السيارة إلا محارمها، أو مع أمن الفتنة أيا كان حاله، أما مع الفتنة فلا ترفع صوتها، وهو مما حكي إجماعا كما تقدم قبل قليل. طيب، الرجل قلنا يرفع صوته، وأيضا من السنة أن يبالغ في رفع الصوت، وهذه سنة مندثرة، هذه سنة مندثرة. أقول هناك من يرفع صوته، لكن من يبالغ نقول قليل من يبالغ في رفع الصوت. طيب، دعونا نتأمل فعل الصحابة رضي الله عنهم في مبالغتهم برفع الصوت. طيب، جاء عند البخاري من حديث أنس قال: أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا، عند البخاري. وعند مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نصرخ بذلك صراخا. وفي مصنف ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر قال بكر ابن عبد الله المزني كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين ما بين الجبلين. فرفع الصوت سنة وسنة مندثرة سنة مندثرة. طيب المحور الثاني من مباحث التلبية أن نقول صفة التلبية. دل حديث الباب على صفة التلبية وكذلك ما جاء عند عند مسلم من حديث جابر وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتقدم في ألفاظ الحديث معنى هذه الكلمات. طيب وهي كلمات عظيمة سماها جابر بماذا التوحيد. طيب ثالثا هل له أن يزيد في التلبية هل له أن يزيد في التلبية في حديث الباب زيادة ما هي زيادة ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهي لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. طيب وجاء أيضا عند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وعند ابن أبي شيبة كان يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. طيب وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث عمر أنه كان يزيد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. وذكر ابن عبد البر أن أنسا كان يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والأفضل أن يلتزم الإنسان ماذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد هذه الألفاظ فلا بأس من أجل أن ينوع من أجل أن يتحرك قلبه ويتأمل المعاني الأخرى فهذا لا بأس به. لأن أما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فهي المقدمة لأن عبد الله بن عمر في حديث الباب قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن إن زاد الإنسان لا بأس من أجل أن ينوع ويحرك قلبه في ما حتى لا يعتاد يعني لفظا واحدا. المحور الرابع متى يبدأ التلبية متى نريد ابتداء التلبية يعني أول ما يبدأ التلبية متى. نعم أعطوني جوابا لذلك متى يبدأ التلبية. إنسان اغتسل جاء الميقات اغتسل لبس إحرامه متى يبدأ يلبي. نعم إذا نوى الإحرام. طيب إذا نوى الإحرام قد ينوى الإحرام في أي مكان نريد إجابة من وقت الإحرام لا يكفي هذا. نعم نعم بعد الصلاة يعني في المسجد في المسجد. طيب في المسجد يعني إذا صلى في المسجد بعد ذلك يلبي هذا قول. والقول الثاني إذا ركب على الراحلة. والقول الثالث بعدما يسير على الراحلة يعني إذا ركب بدأ المسير بدأ التلبية مع بدء المسير تبدأ التلبية. هذه أقوال ثلاثة وكل الأقوال الثلاثة هذه كل قول له دليله. طيب القول الأول قالوا طبعا قبل ذلك نقول لا خلاف بين الفقهاء في أن التلبية جائزة من حين الإحرام. لا خلاف بين أهل العلم في أن التلبية من حين الإحرام جائزة لا خلاف بينهم. طيب لكن هم يختلفون في الأفضل. لو جاء الإنسان قال أريد أن أطبق السنة الأفضل متى ألبي هل إذا ركبت السيارة أو في المسجد بعدما أصلي أو حينما أركب السيارة وأبدأ المسير. طيب القول الأول قالوا أن الأفضل ابتداء بالتلبية بعد الركوب على الراحلة. استدلوا بماذا بحديث جابر عند البخاري وفيه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته حين استوت به راحلة يعني لما استوى على الراحلة لبى. طيب وحديث ابن عمر أيضا في الباب الذي معنا في الباب قال ابن عمر ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. يعني هذا القول الأول قالوا عندما يركب على الراحلة إذا تهيأ وركب تماما على الراحلة بدأ يلبي. القول الثاني قالوا أن الأفضل الابتداء بالتلبية من حين البدء بالسير ماشيا أو راكبا. طيب على حسب توجهه إلى مكة ماشيا أو راكبا. وهذا القول استدلوا بماذا استدلوا بحديث جابر عند مسلم كل الأدلة في الصحيحين استدلوا بحديث جابر عند مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى إذا توجهنا إلى منى. طيب حين البدء بالسير القول الثالث قالوا أن الأفضل ابتداء التلبية من عند المسجد بعدما يصلي يلبي، وهذا القول الثالث هو الأظهر والله أعلم، أن التلبية الأفضل أن تكون بعد الصلاة في المسجد، بعد الصلاة مباشرة. طيب، بعد الصلاة مباشرة، هذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر والله أعلم. طيب، والدليل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير، وتأملوا هذا الحديث فهو يجمع هذه الأقوال كلها، يجمع هذه الأقوال كلها. قال سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. يعني أن الصحابة اختلفوا، ويقول أنا متعجب من اختلافهم، كل واحد ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلبي في مكان، في مكان، منهم من يقول في المسجد، ومنهم من يقول أنه على الراحلة، ومنهم من قال إذا بدأ السير. طيب، فقال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، يعني لم يحج إلا حجة واحدة، وأنا أعلم الناس. يعني حتى لا تقولون أنه ربما سمع شخص آخر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وأنا كانوا يقول وأنا معهم. طيب، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. يقول ابن عباس: فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه. هذا نص من ابن عباس أنه لما صلى ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل بالحج، فسمع منه أقوام، فسمع منه أقوام فحفظوا عنه. يعني هناك أقوام لم يسمعوا هذه التلبية. طيب، ثم ركب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك أقوام سمعوه في هذا الموضوع لم يسمعوه في الموضوع الأول. إلى أن قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل، يعني وسمع منه أقوام. يعني ثم قال ابن عباس: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وحين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. يعني كان ابن عباس يقول أهل في ثلاثة مواضع، لكن أول ما أهل أين؟ بعد الصلاة في المسجد. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم. نعم، بعدما نصلي، سأتي الكلام عن الصلاة بعد قليل. طيب، وأيضا هناك دليل آخر يدل على أن التلبية الأفضل أن تكون بعد الصلاة، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. هذا الوادي المبارك يعني اللي فيه مسجد الحليفة الآن، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. طيب، يعني صل وقل. طيب، الفائدة الثالثة في حديث الباب، انتهينا من باب التلبية. نقول حديث الباب فيه دلالة على سنية صلاة ركعتين قبيل الإحرام، تسمى سنة الإحرام، تسمى سنة الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء، أنهم قالوا للإحرام ركعتان تخصهما. طيب، واستدلوا بحديث الباب وغيره من الأدلة، واستدلوا أيضا بحديث عمر السابق: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. طيب، هذا قول الجمهور. والقول الثاني قالوا أنه ليس للإحرام سنة تخصه، ولكن إن وافق المحرم صلاة فرض صلى. طيب، وأن لم يوافق الإنسان صلاة فرض، قالوا إن وافق الإنسان صلاة فرض صلى وأحرم بعد الصلاة، وأن لم يوافق صلاة فرض إن كان وافق سنة صلى تلك السنة وأحرم بعدها السنة. كان مثلا يأتي ضحى لم يوافق فرض، اغتسل ولبس احرامه، نقول صلي الضحى واحرم بعد الصلاة. طيب، ان يوافق مثلا يأتي بعد صلاة العشاء، نقول له اوتر واحرم بعد الصلاة، ان وافق سنة، ان لم يوافق فرض فان وافق سنة. طيب، وان لم يوافق سنة، ان كان معتادا مثلا على سنة الوضوء، فانه يصلي سنة الوضوء ثم يحرم بعدها، وإذا كان غير معتاد على سنة الوضوء يذهب ويتسنن الوضوء. لا، نقول له: لماذا تتسنن في هذا الموضع؟ لماذا لم تتسنن حينما كنت في بلدتك؟ إلا لأنك ربما جعلتها للإحرام سنة تخص. إذا أصحاب القول الثاني قالوا ليس للإحرام سنة تخص. طيب، كيف تردون على سدر القول الأول الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نبه بعد ذلك ناقشوا أدلة القول الأول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جاء بيانها في حديث ابن عباس عند مسلم أنها كانت صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كم حج مرة؟ مرة واحدة. نقلوا عنه هذه الصلاة، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن هذه الصلاة صلاة الظهر، فالأفضل أن نوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق الإنسان فرضا أحرم بعده، وإن لم يوافق فنوافق سنة أحرم بعدها. والأظهر والله أعلم أن ليس للإحرام سنة تقص، لأن هذا هو الأظهر من الأدلة، لكن قد نقول أن ميقات ذي الحليفة له مزية خاصة، قد نقول بأن ميقات ذي الحليفة له مزية خاصة، ونقول أن من جاء إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات المدينة أن يصلي حتى لو لم يوافق لا فرضا ولا نفلا، استدلالا بحديث عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في هذا الوادي المبارك، لبركة ماذا؟ لبركة المكان، ليس لأن الإحرام له سنة تخصه. أنا أقول أن من خص ميقات ذي الحليفة بركعتين من أجل بركة المكان فإن القول هذا قول وجيه، قول وجيه. ويعني أذكر أنا عملت به، يعني لم أوافق مرة المرات، لم أوافق لا فرضا ولا نفلا. لماذا؟ لأنه عند البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني الليل آتي من ربي عز وجل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وهذا هو اختيار الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب نأتي الحديث الذي يليه، انتهينا من مباحث هذا الحديث، نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد هم يقولون، يكملون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. يعني كانهم ماذا، كيف كانت تلبية المشركين؟ يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يثبتون الشريك ولا يثبتون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم في الموضع الذي فيه التوحيد، فلما قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قفوا حسبكم، هنا هم يكملون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون ذلك وهم يطوفون بالبيت. طيب نأتي لتخريج الحديث، أولا نقول الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، أما شرح ألفاظ الحديث فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم قد بإسكان الدال وبكسرها، قد نقول قدم وجهاني صحيحان، وحينما نقول قد فإنها تشبه ماذا؟ قط نقول قط، ما معنى قط؟ حسبك، يعني اسم من أسماء الأفعال، اسم فعل بمعنى حسبك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبكم، يعني تكفيكم هذه الألفاظ وهي كلمة التوحيد، حينما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني حسبكم كلمة التوحيد، كان حسبكم ألفاظ التوحيد، لكن هم يكملون ويثبتون الشريك. طيب نأتي إلى فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على الذي ينبغي من التلبية وهو التوحيد والالتزام به وعدم ذكر ما ينافيه وهو الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم، وتقدم الكلام على التلبية بالتفصيل. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث الناس على التوحيد والإنكار عليهم أمر الشرك، وفيه إنكار المنكر، فحديث الباب فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوقفهم على التوحيد مع أنهم مشركون ولا يستغرب عليهم ألفاظ الشرك هؤلاء المشركون، وهذا من جهاده صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد ونشره في كل مكان وزمان ومع أي طائفة، حتى لو كانوا مشركين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ويبين لهم الصواب في ذلك. نأتي الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وفي رواية المسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. نأتي تخرج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه النسائي. نأتي إلى شرح الفاظ الحديث. بيداؤكم بيداءكم. البيداء هي القفر الخالي والصحراء الخالية التي خلت عن العمران والأثر. طيب، فهو يقول بيداءكم كأنه يقول صحراءكم الخالية، القفر الخالي. وفي حديث وهي يعني البيداء هي نفسها المفازة، المفازة البيداء الصحراء القاحلة تسمى مفازة أو مهلكة، أيهم أفضل؟ القاحلة تسمى مهلكة أو مفازة؟ مهلكة. لماذا يسمونها مفازة باللغة؟ المفازة يعني بمعنى الفوز، حسنت، من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، مثل ما يسمى الكثير جبيرا، سمى جبيرا، ليس جبيرا هو مكسور، لكن هذا من باب تسمى من باب التفاؤل. طيب، هذه الأرض وهي البيداء هي أرض بين المدينة ومكة، ومبدأها من بعد مسجد ذي الحليفة، من بعد مسجد ذي الحليفة. طيب، ولها شرف مرتفع، يعني مكان مرتفع. طيب، قوله بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هل من البيداء، هذه البيداء بعد المسجد ذي الحليفة مباشرة. فهناك خلاف بين الصحابة، وتقدم معنا خلال قبل قليل أن منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هل حينما أشرف على البيداء، البيداء هذه بعد المسجد مباشرة. ابن عمر ينكر هذا ويقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم بين الصواب، قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. هذا يبين لنا قول الراجح. هذا طيب، سماه كذبا، سماه كذبا، والكذب مذموم أو محمود أو جائز؟ ويأتي جائز، نعم، الحالات الثلاث لا نريد الحالات، نقول مطلقا هل يأتي الإل. طيب ابن عمر كيف يقول أنتم تكذبون؟ طيب إذا الخطأ، لو قال الإنسان أخبر، يقول عبد الرحمن يقول أنهم ما يدرون. طيب لو أخبر الإنسان خبرا خطأ ليس متعمدا على الكذب، كان يقول مثلا جاء أبي، طيب وهو لا يظن أن هو يظن أن أباه قد قدر، لكن تبين له أنه لم يقدم، هل نقول أنت كذاب؟ طيب هل هو وقع في الإثم؟ طيب نقول الأصل في الكذب في الشريعة مذموم، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، لكن الكذب الذي في حديث ابن عمر ليس هو الكذب المذموم، وإنما الكذب على الإطلاق، الكذب على الإطلاق. ومعنى تكذبون أي تخطئون، بيداءكم هذه التي تخطئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، معنى تكذبون أي تخطئون، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. الكذب تعرفه ماذا؟ الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان عن عمد صار مذموما، وإن كان عان غير عمد، كان عن عمد صار مذموما ويأثم به أو لا، وإن كان عن غير عمد لا يأثم به، فسمى خطأ، سمى خطأ عندنا، لا يسمى كذبا. واضح؟ لكن الذي نريد أن نصل إليه أن نقول إن كان عن عمد، إن كان عن عمد فهذا هو الكذب المذموم، وإن كان عن غير عمد فهو خطأ، فهو خطأ، ولكن سمي كذبا تغليبا. طيب قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ماذا؟ يعني مسجد الحليفة، يعني مسجد الحليفة. المسجد ال هنا في اللغة تسمى العهدية، يعني المعهود في الذهن، وهو مسجد الحليفة. طيب، وفي الرواية الأخرى قال إلا من عند الشجرة، والشجرة كانت عند المسجد. طيب، قوله مبدأه بضم الميم وفتحها، تقول مبدأه وتقول مبدأه، وجهان صحيحان، والمقصود أن ابتداء حجه صلى الله عليه وسلم كان من عند المسجد. طيب، نأتي إلى فوائد الحديث. فائدة الأولى، نقول الحديث فيه بيان موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أهل من المسجد، وأنه أهل من المسجد. وتقدم الخلاف في أفضلية الإهلال من أين يكون، هذا تقدم معنا في الحديث السابق. الفائدة الثانية، أن نقول الحديث فيه دلالة على أن الإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا وإن كان وقع سهوا وخطأ، وهذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم. وإلا فالكذب المذموم في النصوص هو الذي يقع عن عمد، فهو الذي يأثم به صاحبه. الفائدة الثالثة، أن نقول الحديث فيه دلالة على أن ميقات ذي الحليفة إنما هو من المسجد، لا من البيداء التي بعده، يعني لأن ابن عمر أنكر عليهم الذين يهدون من البيداء أو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، هذا فيه دلالة على أن أهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان من المسجد، ولذلك يقول النووي رحمه الله وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء، يعني كانوا ينقل الإجماع على ذلك. طيب نأخذ الحديث الذي يليه، وحديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعند البخاري أن أنس رضي الله عنه أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان، وذكر أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج الحديث: روى هذا الحديث غير مسلم، أخرجه البخاري، وأخرجه أيضا أبو داود، وأيضا النسائي، وأيضا ابن ماجه. وأما حديث أنس الذي انفرد به البخاري انفرد به البخاري عن مسلم. نأتي بشرح ألفاظ الحديث، ونريد أن نتعجل من أجل أن ننهي هذا الحديث ونقف في درسنا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. نقول: قوله قول ابن جريج لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا، أي رأيتك تصنع أربع خصال وأربعة أشياء. وقوله لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، يعني لم أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما تصنع. طيب ما هي الأشياء التي أنكرها ابن جريج على ابن عمر؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين، ومع ذلك ماذا يقول؟ لم أرى أحد من الصحابة يصنعها. يعني هذا معناه ماذا؟ أن الصحابة كانوا يستلمون جميع الأركان. كانه ينكر على ابن عمر، يقول له: أنت لا تمس إلا الركنين اليمانيين فقط، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يعني كأن بقية الصحابة يستلمون جميع الأركان. لا شك أن هذا غير مراد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث. قوله: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أو اليمانيين بالتخفيف والتشديد، اليمانيان أو اليمانيان بتخفيف الياء على الأفصح والأشهر، ويجوز فيه التشديد كما ذكر ذلك سيبويه وغيره من أئمة اللغة. والمقصود بها الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود الذي بعد الركن اليماني، يأتي الركن الآخر الذي فيه الحجر الأسود. الركن اليماني سمي ركنا يمانيا لأنه إلى جهة من؟ اليمن. طيب والركن الذي فيه الحجر الأسود هل هو إلى جهة اليمن؟ إلى جهة العراق، يسمى يقال له الركن العراقي، ولكنه سمي يمانيا أيضا من باب التغليب، وهذا معروف في اللغة. هذا معروف في اللغة. يقال للشمس والقمر ماذا يقال لهما؟ القمرة. ويقال للماء والتمر كان طعامه الأسودة، مع أن الماء ليس أسودا وإنما أبيضا، لكن التمر أسود. ويقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما العمرة، وأيضا قل في ذلك أيضا للأم والأب يقال لهما الأبوان. طيب لماذا التغريب؟ بناء على ماذا التغريب؟ عمر أفضل أو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما؟ أبو بكر. ماذا قال العمران؟ مرة يقال ذلك من باب الأفضلية كما يقال في الأبوين، فإنه سمي من باب الأفضلية لأن الأب أفضل، ومن الأم من حيث الحقوق، يعني الحقوق له ما للأم، طيب ما ليس للأم. ومرة يقال من باب تسهيل اللفظ، حينما تريد أن تغلب اسم أبي بكر الصديق على اسم عمر تستطيع أن تنطق بالتثنية؟ لا تستطيع، لكن من باب السهولة فلفظ عمر أسهل، ولذلك قال العمران. وحينا يغلب لسبب آخر غير هذين السببين. طيب هذا لا يهمنا كثيرا. النعال السبتية السبت بكسر السين مع تشديدها هي النعال التي أزال الدباغ شعرها، هي النعال التي أزال الدباغ شعرها. الدباغ تعرفون الدباغ؟ تدبغ الجلود سابقا يحطون فيها يضعون فيها القرب ونبات يطهر الجلود والملح ونحو ذلك، والآن تدبغ في مصانع يعني مشهورة معروفة من أجل أن يذهبوا ما بها من رائحة ونحو ذلك. كانوا في السابق يدبغون لكن بأيديهم، وإذا دبغوا الجلود حتى يصنعون منها نعال تذهب يذهب الشعر اللي فيها. من أين يأخذون النعال؟ يأخذونها من الأصواف. الأصواف أليس فيها شعر؟ فيها شعر، الأصواف والأوبار فيها شعر. طيب حينما تدبغ حينما تدبغ يذهب هذا الشعر، يذهب هذا الشعر. فإذا ذهب هذا الشعر سمى سبتية، سمى سبتية. طيب وقيل أن السبتية المقصود المدبوغة من جلد البقر ونحو ذلك، إلا أن أهم شيء نعرف أن النعال السبتية التي لا شعر فيها. ولذلك جاء في نفس الحديث أن ابن عمر قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ليس فيها شعر. إذن هي النعال السبتية، هذا هو الأظهر والله أعلم. طيب وهذه النعال السبتية يلبسها أهل الرفاهية سابقا وأهل السعة، وأهل السعة من كان عنده ساعة فأنه يلبس النعال السبتية. طيب قوله ويتوضأ فيها يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يلبس النعلين ورجلاه رطبتان. قوله تصبغ بالصفرة، تصبغ بالصفرة، الصفرة الصفرة تقول يصبغ ويصبغ بضم الباء وفتحة صحيحة، وتقول أصبغ أو أصبغ وأصبغ بفتح الباء وضمها، وجهاني صحيحان. والمعنى هنا أنه يصبغ ثيابه لا شعره على الأظهر والله أعلم. هناك من قال أنه يصبغ شعره، ولكن الأظهر والله أعلم أنه ثيابه، هذا اختاره غير واحد كالنووي والقرطبي وغيره من أهل العلم. قوله أهل الناس، قوله أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، أي أن الناس يهلون ويلبون إذا رأوا الهلال. أي هلال؟ هلال رجب أو رمضان؟ ها؟ هلال ذي الحجة، هلال ذي الحجة. يعني كانه ينكر ابن جراج على ابن عمر يقول أنت ما تبدأ في التلبية للحج إلا يوم التروية، ويوم التروية يوم الثامن، والناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم والناس يهلون متى؟ من أول الحج، من أول يوم. لكن ابن عمر ما قال هنا أنني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في كل الأجوبة والأسئلة الثلاثة الأولى كلها يحيل ابن عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في السؤال الرابع حينما قال له أن الناس يهلون إذا رأوا الهلال وأنت ما تهل إلا يوم التروية، لماذا؟ قال له ما جاء وقال أنه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل يوم التروية، وإنما قال له وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. لماذا؟ لم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد أحدا متنبها متيقظا، لماذا لم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهل من أين؟ من ذي الحليفة، يعني من أول الشهر تقريبا في اليوم الرابع تقريبا، طيب كما جاء في بعض الروايات. لكن ابن عمر ما هل إلا يوم التروية ويوم الثامن، وفي كل الأسئلة السابقة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إلا الجواب الرابع أرشدهم إلى وبطريقة تدل على فقهه رضي الله عنه، أرشدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حينما بعثت به راحلته. كيف الجواب على هذا؟ نعم، لأن ابن عمر كان من أهل مكة. هذا جواب جيد، جواب جيد، جواب له يعني حظ من الصواب كثير. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ حج قارن، فانه ادخل العمره مع الحج ومتى بدا؟ في اول شهر. لكن ابن عمر تمتع انتهى من عمرته ويبدا في الحج متى؟ يوم الثامن. ولذلك ما قال فانني اهللت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من فقهه رضي الله عنه وأرضاه لم يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بفعله وقوله، بفعله وقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا للحج يوم التروية، فأجاب بجواب فيه ذكاء وفيه فقه. قال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني كان ابن عمر في مكة، كان ابن عمر في مكة لكنه كان متمتعا. طيب قال كانوا يقول أنا أيضا أهل حينما أريد أن أدخل في الحج، فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أهل إلا حينما أراد أن يدخل في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم أهل حينما أراد أن يدخل في الحج لأنه كان قارنا جمع العمرة مع الحج في أول الشهر. لكن ابن عمر كان متمتعا فإنه يبدأ متى؟ فجاء أجابهم بجواب فيه ذكاء أنني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توجه للحج. أهل أنا حينما توجهت للحج أهللت. واضح؟ قول هنا عليني جرداوين، الجرداوان هما اللتان لا شعر عليهما، وهذا فيه بيان على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج أيضا، ليس معناه رواية حديث أنس عند البخاري ليس خاصا في الحج وإنما عاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علينا عليه جرداوين ليس فيهما شعر. لهما قبالان، قبالان مثنى، في كل نعل قبال واحد بكسر القاف، ومعنى قبال هو السير، سير يعني من جلد، احنا نسميه سير، ساعة لها سير. النعال سابقا ما كان كواقعنا اليوم خياطة ونحو ذلك، لا كانوا لابد يحتاجون للسير يربطون بعضها ببعض حتى يصنعوا نعالة. فالمقصود بالقبال يعني السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. طيب كان الفاصل بين أصبع الإبهام وغيره. طيب نأتي إلى فوائد الحديث حتى نختم درسنا اليوم. نقول الحديث دليل على أنه لا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين أو اليمانيين للتشديد أو التخفيف. أما الركن اليماني فتقدم أنه سمي بذلك لأنه إلى جهة اليمن، وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود فتقدم أنه من باب التغليب سمي كذلك. وهذان الركنان اليمانيان فيهما فضيلة، فيهما فضيلة. الركن اليماني ماذا فيه فضيلة؟ كلاهما فيهما فضيلة، لكن الركن اليماني نقول نرجع ونقول الحديث دليل على أنه لا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. أما الركن اليماني الأول فمعلوم أنه سمي يمانيا لأنه إلى جهة اليمن، وأما الركن الذي يليه الذي فيه الحجر الأسود فإنه إلى جهة العراق وسمي يمانيا من باب التغليب. طيب الركن اليماني فيه فضيلة واحدة، والركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان. طيب وبقية الركنين الشاميين جهة الشام ليس فيهما فضيلة، ما هي الفضيلة؟ من سؤالي فيه جواب لأحد الفضائل. نعم ها نعم، يقول هنا فيه الحجر الأسود، فيه الحجر الأسود هذه فضيلة لا شك، فيه الحجر الأسود. والفضيلة الثانية أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركن اليماني ففيه فضيلة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان الركن اليماني من التعبد أقل من الركن الذي فيه الحجر الأسود. فالركن اليماني ماذا؟ يستلم ويقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. أما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل، وسوف يأتي بإذن الله تعالى، سوف يأتي بإذن الله تعالى مراتب التقبيل والاستلام للحجر الأسود. طيب أما الركنان الباقيان فهل هما على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ لا، ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإنما هما ماذا؟ هما ركنان أصلهما داخل الكعبة، أصلهما داخل الكعبة، ولذلك لا يستلمان. هذان الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، أصلهما داخل الكعبة. الكعبة وين حدودها؟ الحد الأيمن الحجر الأسود، والأيسر الركن اليماني. طيب من الأمام؟ القوس، هذا قوس، القوس هذا هو نهاية الكعبة، هذا هو نهاية الكعبة. وسمى ماذا؟ سمى ماذا؟ حجر ماذا؟ ها نريد إجابة بسرعة. حجر ماذا؟ حجر إسماعيل. ولكن هذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها، فقد وجد وترك بعد إسماعيل عليه السلام حينما قصرت بقريش النفقة لم يبنوها، وسيأتينا الحديث في بابه بإذن الله تعالى. طيب سوف يأتينا. إذن هذه التسمية لا أصل لها، وهي مشهورة لكن لا أصل لها. طيب لو أريت لو أن إنسانا طاف وفي أثناء الطواف دخل ما بين الحجر هذا، لا نسمي حجر إسماعيل وإنما الحجر هذا وبين الكعبة، هل تعتبر طوفة كاملة؟ ها؟ وإنما هذا دخل داخل الكعبة ولم يدخل، دخل من داخل الكعبة. طيب لابد أن تتصور أن هذه كلها الكعبة،
طيب طيب نأتي إلى استلام هذين الركنين اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. طيب جاء ورد عن بعض الصحابة أنه كان يستلم جميع الأركان، ولذلك هذا الذي جعل ابن جريج ينكر على ابن عمر ويقول له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني كان بعض الصحابة يستلم كل الأركان. فقد جاء عند البخاري معلقا، قلنا لكم أنه معلقا ليس كالموصول، ليس صحيحا، طيب ليس كالصحيح، جاء معلقا ووصله أحمد والترمذي أن معاوية كان يستلم الأركان كلها. وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي أن أبا الزبير كان يستلمها كلها، يعني ورد عن بعض الصحابة أن يستلم كلها أو لا، لكن هذا الفعل اندثر بعد الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين، لكن الآن أطبق الإجماع على أنه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. طيب فذلك قلنا النووي رحمه الله قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. طيب قال النووي رحمه الله يقول أيضا وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب، يعني هذا الخلاف. طيب نأتي الفائدة الثانية، نقول استدل بحديث الباب من قال أن الأفضل في ابتداء التلبية أن يكون بعد ركوب الدابة، وتقدم الخلاف وخلاف الأفضل في ذلك. الفائدة الثالثة ونختم بها درسنا اليوم، أن نقول الحديث فيه دلالة على شدة متابعة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على السنة وفقه رضي الله عنه وعن أبيه، فهو رضي الله عنه في الأجوبة الثلاثة يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في جواب الرابع ففي دلالة على فقه رضي الله عنه كما تقدم بيانه، حيث علم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأفضل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يهلون يوم التروية. ويوم التروية سمي يوم التروية لماذا؟ لأنهم كانوا يروون الماء يذهبون به إلى أين؟ إلى عرف. يوم التروية هو اليوم الذي يسبق يوم عرفة، عرفات ليس فيها ماء، يأخذون ماء من يوم من 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 منى، لأن منى كان فيها ماء، لأجل أن يرووا الناس. كانوا متى يأخذون الماء؟ يأخذون في يوم الثامن، سمي يوم التروية، يعني يتروون في. إلى هنا نقف في شرحنا الحديث، ونقف عند الحديث التاسع الذي سنبدأ به بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة. ستكون جميع الدروس بعد العشاء بإذن الله تعالى، الساعة الثامنة إلى عشر دقائق يوم الجمعة ويوم الأحد ويوم الاثنين. درسنا القادم غدا إن شاء الله، درسنا القادم غدا بإذن الله تعالى. طيب أعتذر عن استقبال الأسئلة لأن الوقت إقامة العشاء قاربت عندنا هنا، فأعتذر عن استقبال الأسئلة لعل إن شاء الله في الدروس القادمة، ما دام عندنا ثلاث دروس في الأسبوع لعل الفسحة في دروس في الأسئلة في الدروس القادمة تكون أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.